أحمد ربي وأشكره، أتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في التعليق على رسالة الشيخ العلامة بكر ابن عبد الله أبو زيد حلية طالب العلم. كنا شرعنا في الدرس الماضي في قول المصنف: كن على جادة السلف الصالح، طريق السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم. وذكرنا أننا سنقف عدة وقفات حول هذه الكلمة التي ذكرها الشيخ بكر رحمه الله تعالى. وكنا شرعنا في الوقفة الثالثة المتعلقة بالمقصود بالسلف، وكنا وقفنا على كلام الإمام السفاريني في قوله: المراد بمذهب السلف. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخنا حفظه الله تعالى وبارك فيه: قال الإمام السفاريني رحمه الله: المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وأعيان التابعين لهم بإحسان، وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة، وعرف عظم شأنه في الدين، وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرض.
نعم. فذكر العلامة الإمام السفاريني المراد بمذهب السلف، فقال: ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وأعيان التابعين لهم بإحسان، وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة، وعرف عظم شأنه في الدين، وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة. فهذا المقصود بالسلف من كان على منهج الصحابة رضوان الله عليهم، واشتهر بالعلم ولزوم السنة، ولم يرمى ببدعة أو يشتهر بلقب غير مرض. قال: مثل إيش؟
مثل الخوارج.
مثل الخوارج، يعني هؤلاء الذين كانوا أهل بدعة واشتهروا بلقب، وكان هذا اللقب ليس من الألقاب المرضية. قال: الخوارج. والخوارج هي أول فرقة فارقت جماعة المسلمين، وسموا بذلك لخروجهم واشتهار خروجهم على علي بن أبي طالب. وأبرز ما يتميزون به أمران: الأمر الأول القول بالخروج على ولي الأمر المسلم الجائر عندهم، الجائر يعني في نظرهم، وإن لم يكن في الحقيقة جائرا. فعثمان رضي الله عنه ليس جائرا، ومبشر بالجنة، ومع ذلك خرجوا عليه. وعلي رضي الله عنه ليس جائرا، بل مبشر بالجنة، وهو الخليفة الراشد من خلفاء المسلمين، فخرجوا عليه وكفروه. فالأمر الأول الذي تميزوا به الخروج على ولي الأمر الذي يرونهم أنه جائرا حتى ولو لم يكن في الحقيقة جائرا. فهم يبتدعون بدعا ثم يطبقونها على الناس بأهوائهم. وسموا بالخوارج لخروجهم عن الدين وخروجهم على خيار المسلمين. وأما الصفة الثانية أو الميزة الثانية، تكفيرهم لمخالفيهم. لا يشترط أن يكون المخالف واقعا في كبيرة، فالقول بأن الخوارج هو من يكفر بالكبيرة هذا ليس على إطلاق، لكن بالكبيرة عندهم. فهل علي مرتكب لكبيرة؟ وهل عثمان مرتكبا لكبيرة؟ فهم يتميزون بميزتين: الخروج على الحاكم الجائر في نظرهم، والأمر الثاني تكفيرهم لمخالفيهم. قال: مثل الخوارج
والروافض.
والروافض، الروافض شر من الخوارج، الروافض شر من الخوارج كما ذكر أهل العلم، وهم الذين يقدمون عليا رضي الله عنه على الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، ولا يكتفون بذلك بل يتبرؤون من الخلفاء الراشدين الثلاثة. فالأصل عندهم كما يقولون لا ولاء إلا ببراء، ما تكون مواليا لعلي إلا أن تتبرأ من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن أبرز معتقداتهم تكفير الصحابة إلا النزر اليسير منهم، والقول بعصمة أئمتهم، ويتبرؤون بالقول والفعل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستثنون إلا النفر اليسير منهم. والقول بالبداءة على الله تعالى الله عما يقولون، أي أنه لا يعلم الشيء ثم يعلمه. وكذلك اعتقادهم أن القرآن محرف ومبدل. قال ثم إيش؟
والقدرية.
والقدرية، والقدرية هم الذين أنكروا علم الله تعالى أن الله لا يعلم بالأفعال قبل وقوعها، وأن الأمر أنف. وقد ذكر أهل العلم أن هؤلاء انتهوا، ولكن المعتزلة تبنت أفكار القدرية بشيء من التحرير. نعم.
والمرجئة.
والمرجئة، المرجئة أصناف ثلاثة، وجميعهم يتفقون على إخراج العمل من مسمى الإيمان.
والجبرية.
والجبرية من الجهمية، يرون أن الإنسان ليس له تصرف ولا قدرة ولا مشيئة، وأنه كما يقولون كالريشة في مهب الريح.
والجهمية.
والجهمية هم الذين يعطلون صفات الله عز وجل وأسماءه، ويقولون بخلق القرآن، ويقولون بالإرجاء، فقد جمعوا شر المذاهب والقول بفناء الجنة والنار.
والمعتزلة.
والمعتزلة ينفون الصفات الإلهية ويقولون بخلق القرآن، وأن العبد خالق لأفعاله خيرها وشرها، وأن مرتكب الكبيرة بمنزلة بين المنزلتين في الدنيا ليس بكافر ولا بمؤمن، وفي الآخرة يرون كفره.
والكرامية.
والكرامية يقولون الإيمان قول باللسان فقط، وهو المذهب الثاني لأبي الحسن الأشعري قبل أن يعود إلى مذهب أهل السنة والجماعة. فهذه الطوائف لا تدخل فيما يسمى بالسلف، وإن كان كثير من أئمتهم متقدمين. والجماعات المعاصرة جمعت كل هذه في جماعة واحدة، فلا فرق بين أن يكون الإنسان رافضيا أو خارجيا أو قدريا أو مرجئا أو جهميا معتزليا، المهم أن يكون ضمن هذه الجماعة التي تقول نجتمع على ما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ولا يذكرون هذا المختلف فيه، أهو في العقائد أو ليس في العقائد، ثم إنهم يعذرون كل أحد إلا أهل السنة المتمسكين بها لا يعذرونهم، أما غيرهم فيعذرونهم، بل تسامحوا حتى مع اليهود والنصارى، وقالوا خلافنا مع اليهود ليس خلافا مبنيا على الدين، وإنما هو خلاف يتعلق بالأرض وبالاقتصاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال وإيش؟
ونحو هؤلاء،
ونحو هؤلاء من الفرق والطوائف التي خالفت أهل السنة، أهل السنة والجماعة. نعم.
فقد احترز هذا الإمام فقيد السلف الذي يقتدى به بأن يكون ممن شهد له بالإمامة ولم يرم ببدعة.
نعم، هذا القيد مهم. لاحظ، من يقتدى به، قيد السلف الذي يقتدى به بأن يكون ممن شهد له بالإمامة ولم يرمى ببدعة. نعم.
فليس كل سلف يقتدى به،
فليس كل سلف يقتدى به، ليس كل سلف يعني معناه في اللغة، ليس كل سلف يعني متقدم يقتدى به، وإنما المقصود من كان الذي يقتدى به من كان على منهاج الصحابة رضوان الله عليهم فاشتهر بالعلم والإمامة فيه ولم يرمى ببدعة. نعم.
وإنما تكون القدوة والأسوة بأولئك السلف الأخيار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة التابعين وتابعيهم الذين شهد لهم بالخيرية، والذين عرف تمسكهم بالسنة والإمامة فيها واجتناب البدعة والتحذير منها. وقد أمرنا الله باتباع سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثرهم وسلوك منهجهم، فقال عز وجل: واتبع سبيل من أناب إلي.
نعم، هؤلاء الذين يقتدى بهم هم الصحابة رضوان الله عليهم ومن اقتفى أثرهم وسلك مسلكهم في العبادة والاعتقاد والمعاملة والسلوك. وقد أمرنا الله عز وجل باتباع منهجهم، وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، كما قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. يقول الإمام ابن القيم،
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكل من الصحابة منيب إلى الله، فيجب اتباع سبيله وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله.
نعم، يقول الإمام ابن القيم: كل من الصحابة منيب إلى الله. الله عز وجل يقول: واتبع سبيل من أناب إلي. يقول: وكل من الصحابة منيب إلى الله، فيجب اتباع سبيلهم، وأكبر سبيلهم هو اعتقادهم. وقد رضي الله عنهم كما قال تعالى: نعم،
وقد رضي الله عنهم وعمن اتبعهم بإحسان، فقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذن فليس من الابتداع في شيء أن يتسمى أهل السنة بالسلفيين، بل إن مصطلح السلف يساوي تماما مصطلح أهل السنة والجماعة، ويدرك ذلك بتأمل اجتماع كل من المصطلحين في حق الصحابة، فهم السلف وهم أهل السنة والجماعة.
نعم، إذن ليس من الابتداع في شيء أن يتسمى أهل السنة بالسلفيين، كما تسموا بأهل السنة وأهل الجماعة وأهل الأثر وأهل الحديث، بل إن مصطلح السلف يساوي تماما مصطلح أهل السنة والجماعة، ويدرك ذلك بتأمل اجتماع المصطلحين في حق الصحابة. فالصحابة هم السلف وهم أهل السنة وهم أهل الجماعة. فكما يصح للإنسان أن يقول سني، يصح أن يقول سلفي، سواء بسواء من ناحية الزمن ومن ناحية المعنى. نعم.
فكما يصح لنا القول سني نسبة إلى أهل السنة، يصح لنا القول سلفي نسبة إلى السلف، لا فرق إذن. فإنه بعد وجود الفرق وحصول الافتراق أصبح مدلول السلف منطبقا على من حافظ على سلامة العقيدة والمنهج طبقا لفهم الصحابة والقرون المفضلة، ويكون هذا المصطلح السلف مرادفا للأسماء الشرعية الأخرى لأهل السنة كما تقدم.
نعم، يعني لماذا أظهر أهل السنة وجوب الاقتداء بالسلف والمحافظة على منهج السلف؟ لما ظهرت الفرق وتعددت وكل منها يدعي أنه على السنة وأنه يأخذ بالكتاب ويأخذ بالسنة أصبح مدلول السلف منطبقا على من حافظ على سلامة العقيدة والمنهج طبقا لفهم الصحابة رضوان الله عليهم، ليتميز عن غيره. فمن كان متبعا للكتاب والسنة على وفق منهج الصحابة فهذا هو السلفي، وإن تسمى بأنه من أهل السنة أو من أهل الحديث أو أهل الأثر أو أي اسم. كما تقدم معنا في الدرس الماضي أن الأسماء لا يتوقف فيها، لكن المهم النظر إلى الرسم والمنهج. فإن كان المنهج لا يخالف المنهج الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم فلا مشاحة في الاصطلاح ولا يعني يتوقف عند الاسم طالما أن الرسم يوافق المنهج الصحيح. حتى لو لم يقول أنا سني أو سلفي أو من أهل الحديث أو من أهل الأثر، هذا لا يضيره. المهم أن يكون إيش؟ في اعتقاد، في عبادة، في معاملة، في سلوكه على المنهج الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. الوقفة الرابعة، نعم،
إظهار مذهب السلف وبيان موقفهم من أهل البدع.
نعم، إظهار مذهب السلف لأنه المذهب الحق الذي يجب اتباعه، فينبغي إظهاره للناس ليعرفوه وليطبقوه في واقعهم العملي. نعم،
قال الرسول
إظهار مذهب السلف وبيان موقفهم من أهل البدع.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم في وصف الفرقة الناجية وقد قيل له: من هي يا رسول الله؟ ما أنا عليه وأصحابي.
إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نتمسك بسنة الخلفاء الراشدين، ولما سئل عن الفرقة الناجية قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نعم،
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم كانوا على الهدى المستقيم.
نعم، قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا أي مقتديا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. من قد مات قد عرف إن كان على المنهج أو ليس على المنهج، على السنة أو ليس على السنة، فإن كان على السنة فهذا الذي يقتدى به، وإن كان ليس على السنة فإنه لا يقتدى به. أما الحي فإنه لا تؤمن عليه الفتنة. ثم قال: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الذين يجب أن يقتدى بهم، كانوا خير هذه الأمة وأبرها قلوبا أي أطهرها وأحسنها وأخلصها وأعلمها وأكثرها إيمانا، أبرها قلوبا وأعمقها علما أي أكثرها في العلم وفي فهمه وفي حسن الاختيار لمعاني الشرع، وأقلها تكلفا. ما كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتكلفون لا في لباسهم لا في ماكلهم لا في مشربهم، فكان أحد يمشون حفاة ويصلون على الأرض ولو بدون فراش، ويأكلون من أكل الآنية ولو أكل غيرهم منها، ويشربون من سؤر الناس، وكذلك ما كانوا يتكلفون الأمور التي يكون فيها صعوبة أو تكلفا، وإنما يعيشون حياتهم ببساطة، وحرصهم الشديد هو على فهم الإسلام وتطبيقه لا على شيء آخر. فلذلك قال: وهم أقل الناس تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه. نعم، اختار الله الصحابة من بين الخلائق لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فهم الذين نقلوا دين النبي صلى الله عليه وسلم إلى من جاء بعدهم. يقول ابن مسعود: فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم كانوا على الهدى المستقيم. نعم.
وقال الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع.
نعم، هذه أصول السنة كما قال الإمام أحمد: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع.
وما زال أئمة السنة وعلماؤها جيلا بعد جيل يدعون إلى اتباع السلف الصالح والاقتداء بهم وسلوك طريقهم، وما برح أهل السنة يستدلون على دينهم وعقائدهم بما جاء في كتاب الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجدوا فيهما فبما ثبت عن السلف الصالحين من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين المعروف عنهم الإمامة في السنة.
نعم، يعني هذه طريقتهم أتباع منهج السلف، أنهم يأخذون بالكتاب والسنة وفق فهم الصحابة والأثار المنقولة عن السلف. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ثم استوى على العرش: فللناس في هذا مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها، وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق.
نعم، في مؤلفاتهم يذكرون مذاهب السلف الذين يجب أن يقتدى بهم. فهذا الإمام ابن كثير لما جاء إلى تفسير قوله تعالى ثم استوى على العرش قال: للناس مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بصها، وإنما يسلك في هذا المقام ويتبع مذهب السلف الصالح. من؟ قال: مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وابن إسحاق، وهكذا ذكر الأئمة الذين يقتدى بهم وهم من أئمة السلف. نعم.
وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه شارح الطحاوية رحمه الله: وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم وأنسج على منوالهم متطفلا عليهم لعلي أنضم في سلكهم وأدخل في عدادهم.
أي نعم، الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية لما شرحها ذكر أنه يسلك منهاج السلف ويقتدي بهم، ثم من تواضعه قال: وإن كنت متطفلا عليهم لعلي أنضم في سلكهم وأدخل في عدادهم. نعم.
وقال الإمام الذهبي رحمه الله في مقدمة كتابه القيم العلو للعلي الغفار: فإن أحببت يا عبد الله الإنصاف فقف مع نصوص القرآن والسنن، ثم انظر ما قاله الصحابة والتابعون وأئمة التفسير في هذه الآيات وما حكوه من مذاهب السلف، فإما أن تنطق بعلم وإما تسكت بحلم.
نعم، يقول إمام الذهبي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه العلو للعلي الغفار: فإن أحببت يا عبد الله الإنصاف فقف مع النصوص، يعني نصوص القرآن والسنن، ثم انظر ما قاله الصحابة والتابعون وأئمة التفسير في هذه الآيات وما حكوه من مذاهب السلف، فإما أن تنطق بعلم يعني تتكلم بعلم وإما تسكت بحلم. الإنسان إن كان عنده علم صحيح مبني على الدليل يتكلم به، إن لم يكن عنده علم فلا أقل من أن يسكت بحلم. الحلم هو الأناة والعقل ونقيضه السفه والطيش والعجلة، فالحلم يضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب. فقد احتاج أهل السنة
إلى بيان إظهار مذهب السلف الصالح الذين لا يشك أحد في أنهم أهل السنة المعروفون بها، احتاجوا إلى إظهار ذلك لما بزغت قرون أهل البدع والخلاف، فخرجت تلك الطوائف والفرق وكانوا أي أصحاب هذه الفرق يرون أنهم على حق وأنهم الفرقة الناجية، ويستدلون على أقوالهم ومذاهبهم بنصوص الكتاب والسنة ينزلونها على أرائهم ويصرفونها عما دلت عليه ظواهرها، ويدعون أنهم متبعون للكتاب والسنة، وربما التبس الأمر على عامة الناس، فهنا احتاج الناس إلى إظهار مذهب السلف وبيانه. ولذا كان أهل العلم من الأئمة حريصين على أن يبينوا أن ما ذكروه وما قالوه من مسائل الاعتقاد هو قول من سبقهم من أئمة السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ليعلم أن ما خالف ذلك ليس هو من قولهم ولا من هديهم، وأنه من أقوال أهل البدع والخلاف.
نعم، لما ظهرت الفرق والطوائف المخالفة لما عليه السلف، وصاروا يدعون الأخذ بالسنة ويستدلون بالقرآن والسنة، لكنهم يؤولون القرآن على غير ظواهره والسنة على غير معانيها، وأدخلوا التأويل والتحريف في معاني كلام الله وفي معاني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزلوا هذه المعاني على ما عليه شيوخهم ومتبعوهم. من هنا أتباع المذهب السلفي أو مذهب السلف نقضوا هذه الأشياء، وبينوا أن الاستدلال بالقرآن والسنة لا يسلم للمستدل به إلا إن كان هذا التفسير الذي يستدل به جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم وعلى من اتبعهم، وأن الواجب الأخذ بظواهر النصوص على ما دلت عليها اللغة العربية وعدم صرفها عن الظاهر إلا بدليل يوجب ذلك. فإما تأتي بدليل نقلي أو بتفسير أمن يؤخذ تفسيره من الصحابة على هذا المعنى، وإلا الأصل أن تبقى على ظاهر اللفظ كما دلت عليه اللغة العربية. من هنا أظهروا مذهب السلف واعتقاد السلف والمنهج الذي كان عليه السلف، ثم إذا ألفوا في العقائد تجد أنهم يذكرون قول من سبقهم من أئمة السلف من الصحابة والتابعين، ليعلم أن ما خالف ذلك ليس هو من قولهم، يعني من قول السلف، ولا من هديهم، وأنه من أقوال أهل البدع. وقفة الخامسة
جواز الانتساب إلى السلف والتلقب بالسلفية.
نعم، جواز الانتساب إلى السلف والتلقب بالسلفية، يجوز الانتساب إلى السلف ويجوز التلقب بالسلفية. نعم،
من المعروف أن الدعوة إلى اتباع السلف أو الدعوة إلى السلفية إنما هي دعوة إلى الإسلام الحق وإلى السنة المحضة، ودعوة إلى العودة إلى الإسلام كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه أصحابه الكرام رضوان الله عليهم. فلا شك أن هذه الدعوة دعوة حق، والانتساب إليها حق.
نعم، الدعوة إلى اتباع السلف أو الدعوة إلى السلفية إنما هي دعوة إلى الحق، إلى السنة المحضة، دعوة إلى العودة إلى الإسلام كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه أصحابه الكرام رضوان الله عليهم. ولا شك أن هذه دعوة حق والانتساب إليها حق. نعم،
وقد كان لأئمة الإسلام من أهل السنة الأثر الكبير في الدعوة إلى السنة والعودة إلى طريقة السلف ومنهجهم والاقتداء بهم. ومن هؤلاء الأئمة إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل، والإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، والإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري، والإمام أبو عبد الله بن بطة العكبري، والإمام أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني، ثم شيخ الإسلام.
هذه أمثلة، وإلا قبل هؤلاء الإمام مالك والإمام أبو حنيفة وأئمة التابعين. نعم، ثم شيخ الإسلام ابن تيمية،
ثم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم، ثم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وأئمة الدعوة من بعده، مما أدى إلى ظهور اتجاه سلفي على مر التاريخ يستقي أسس دينه وعقيدته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين، والتابعين لهم من أهل القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية.
يعني السلفية ليست حزبا وليست جماعة معينة لها طريقة، هي منهج الصحابة والتابعين ومن تبعهم من أئمة الإسلام، يطبقه من كان في عصر الصحابة ويطبقه من كان في عصرنا، ليست جماعة معينة وجدت في عصر من العصور وانقرضت أو جاءت جماعة أخرى بديلة عنها، وإنما هو منهج عقيدة واتباع. نعم،
ويقاوم كل تيار بدعي يخرج عن هذه الأسس. إذا عرف ذلك فنعود إلى العنوان وهو جواز الانتساب إلى السلف والتلقب بالسلفية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا.
نعم، يقول شيخ الإسلام: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. لأن السلف هم أهل السنة وهم أهل الجماعة وهم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة. نعم.
وقال السمعاني في الأنساب: السلفي بفتح السين واللام وفي آخرها الفاء، هذه النسبة إلى السلف وانتحال مذاهبهم على ما سمعت منهم، على ما سمعت منهم.
نعم.
وقال ابن الأثير عقب كلام السمعاني السابق: وعرف به جماعة. وأطلق شيخ الإسلام ابن تيمية لقب السلفية في بعض مصنفاته على أولئك الذين قالوا بقول السلف في الفوقية.
نعم، لما ذكر قول السلف في الفوقية ذكر جملة من أئمة السلف، وقال: ومن أئمة السلف فلان وفلان وفلان، في كتابه بيان تلبيس الجهمية ودرء تعارض العقل والنقل. وقال الذهبي،
وقال الذهبي رحمه الله في السير: فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا سلفيا.
نعم، قال: فالذي يحتاج إليه الحافظ، هذا يقوله الذهبي في السير، أن يكون ذكيا تقيا سلفيا. سلفيا هذه الأشياء تشترط، يقول، في الحافظ. والحافظ من هو؟ اصطلح يختص به أهل الحديث، يطلقونه على أعلى صفات المحدثين وأسمى درجات الناقلين، من وجدت فيه قبلت أحاديثه وسلم له التصحيح في الحديث والتعليل. فهو يقول رحمه الله الذهبي: الذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا سلفيا. نعم.
وقال رحمه الله في السير عن الدارقطني رحمه الله: لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا.
نعم.
قلت: وفي عصرنا الحاضر أطلق هذه النسبة وهذا اللقب علماء أفاضل عرفوا بالتمسك بالسنة والذب عنها، كالشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى في كتابه القائد.
يعني أطلقوا على جملة من الأئمة فقالوا: فلان سلفي، فلان على السلفية. نعم، مثل الشيخ عبد الرحمن المعلمي ذكر جملة من أئمة السلف في كتابه ونص عليهم أن هذا على منهج السلف، يعني في كتابه القائد إلى تصحيح العقائد. نعم.
والشيخ الإمام العالم القدوة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في رسالته تنبيهات هامة على ما كتبه محمد علي الصابوني في صفات الله عز وجل.
نعم، ذكر في كتابه الذي رد فيه على الصابوني لما أول جملة من صفات الله عز وجل، ذكر الشيخ ابن باز رحمة الله عليه ما عليه السلف، وذكر جملة من أئمة السلف الذين قالوا بهذا القول الذي خالفه هذا الصابوني في كتابه. نعم.
وقد سئل الشيخ عبد العزيز رحمه الله هذا السؤال: ما تقول في من تسمى بالسلفي والأثري، هل هي تزكية؟
نعم، ما تقول، السؤال جاءه في من تسمى بالسلفي والأثري، سمى نفسه سلفي سمى نفسه أثري، قال هل هي تزكية؟
فأجاب رحمه الله: إذا كان صادقا أنه أثري أو سلفي لا بأس، مثل ما كان السلف يقولون فلان سلفي فلان أثري، تزكية لا بد منها، تزكية واجبة.
نعم، لاحظ جواب الشيخ، يقول: إذا كان صادقا أنه أثري أو سلفي لا بأس، يعني ذلك ليس واجب لكن يجوز، مثل ما كان السلف يقولون فلان سلفي فلان أثري، تزكية لا بد منها، تزكية واجبة. هذه بالمحاضرة له بعنوان حق المسلم ألقيت بالطائف، لكن الأفضل، يعني الأفضل أن لا يطلق الإنسان على نفسه فيقول أنا فلان السلفي الأثري، ها، لكي لا يوصف بأنه تزكية، لكن إذا أطلقها غيره عليه وهو أهل لذلك فلا بأس، وكانت تسمية صحيحة ومطابقة لمعناها. لكن أن يتحدث عن نفسه ويقول أنا الأثري أنا السلفي، أو يقول في مؤلفه أنا فلان ابن فلان الأثري السلفي، خشية يعني أن تدخل في الأبواب التي لا تحمد لذلك. فما وجدنا يعني في رسائل الشيخ ابن باز أنه يقول عن نفسه أنا ابن باز الأثري السلفي، ولا في المشايخ الكبار. لكن لو أطلقها أهل العلم فقالوا الشيخ ابن باز الأثري السلفي، هذا ما فيه بأس، هذا ما فيه بأس، يعني مع أنه يعني الشيخ نصر العقيدة وبين أن مخالفيها من أهل الأهواء والبدع. وكذلك المشايخ الكبار ما كنا نجدهم يذكرون في مؤلفاتهم الأثري السلفي، لكن لو أطلقها غيرهم عليهم ما في بأس، لأنها كما قال الشيخ تزكية صحيحة ولا بأس بإطلاقها. نعم.
والشيخ العالم العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتابه مختصر العلو ومقدمته لشرح العقيدة الطحاوية وكتابه التوسل،
نعم، ذكر فيه جملة من أقوال الأئمة السلفيين ونص على انتسابهم إلى السلف. نعم.
والشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان كما في الأجوبة المفيدة سئل ما هي السلفية وهل يجب سلوك منهجها والتمسك بها، فقال السلفية هي السير على منهج السلف من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة في العقيدة والفهم والسلوك، ويجب على المسلم سلوك هذا المنهج.
نعم. قال السلفية هي السير على منهج السلف من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة في العقيدة والفهم والسلوك، ويجب على المسلم أن يسلك هذا المنهج. نعم.
ومن هؤلاء أيضا الشيخ الفاضل علي بن ناصر فقيه في كتابه الفتح المبين بالرد على نقد عبد الله الغماري لكتاب الأربعين. فهؤلاء الأفاضل من أهل العلم وغيرهم لم يروا بأسا في إطلاق لقب سلفي أو السلفية أو السلفيين، وأن المقصود بذلك هو من سار على منهاج السلف وطريقتهم. وقد عد بعض الكتاب المحدثين
المحدثين
حسن الله إليكم. وقد عد بعض الكتاب المحدثين ممن كتب في المذاهب الإسلامية السلفيين أتباعا لمن سبقهم من الأئمة، طائفة مميزة عرفت بهذا الاسم.
يعني بعض الكتاب الذين كتبوا في السلفية وهم ليسوا من أهلها قالوا السلفية جماعة، بعضهم يرى أنها يعني وجدت بعد عصر الإمام أحمد، وبعضهم يقول إنما أسسها محمد بن عبد الوهاب، ويرون أنها مرحلة وانتهت وانقرضت لا أنها مذهب إسلامي. والصحيح أن السلفية منهج تعني اتباع الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح من الصحابة ومن سار على منهاجهم، وأن هذا المنهج كما ذكرنا سابقا دل القرآن والسنة عليه، وأنه يجب على المسلم أن يسير على هذا المنهاج. فهي ليست جماعة وليست مرحلة من المراحل، ثم إن العبرة هي بالحقائق والمعاني وليست يعني بالألفاظ. وقد تقدم من المعاني ما يدل على أن المقصود بذلك يعني بالسلف والسلفية هو من سار على منهج السلف الصالح واتبع طريقتهم، فلا يكون هناك أدنى فرق بين التسمي بالسلفية أو بأهل السنة والجماعة كما تقدم. الوقفة السادسة
ذكر بعض الأدلة الدالة على وجوب اتباع السلف الصالح ولزوم مذهبهم.
نعم.
قال الله تعالى واتبع سبيل من أناب إلي، فقد أمرنا الله عز وجل باتباع سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثرهم وسلوك منهجهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعدما ذكر هذه الآية وكل من الصحابة منيب إلى الله تعالى فيجب اتباع سبيله وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله، وحذرنا الله عز وجل وحذرنا الله سبحانه وتعالى من مخالفة سبيلهم، وتوعد سبحانه مخالفهم بجهنم، فقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأخبرنا الله سبحانه وتعالى عن رضاه عمن اتبعهم بإحسان وأعد لهم الثواب العظيم، فقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وكما أنه توعد من اتبع غير سبيلهم بعذاب جهنم فقد وعد متبع سبيلهم بالجنة والرضوان. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن يتبعوا سنته وسنة الخلفاء من بعده، فقال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أحمد وأبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحديث. ووصف صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية في حديث الافتراق بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
إذن دل الكتاب ودلت السنة على أن المنهج الذي يجب اتباعه هو اتباع القرآن والسنة بفهم الصحابة، هذا يجب بنص القرآن والسنة، وأن الله عز وجل توعد مخالف منهج هؤلاء وتوعده بجهنم، ووعد متبع منهجهم بالرضوان وبالجنة. نعم.
فمن كان على مثل ما كانوا عليه فهو من الفرقة الناجية، ومن خالفهم وابتعد عنهم فيكون من أهل الوعيد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم.
نعم، قال اتبعوا أي يبحثوا عن الاتباع، ولا تبتدعوا فقد كفيتم، لأن الشريعة كاملة وتامة قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فابن مسعود رضي الله عنه يبين أن الواجب هو الاتباع وليس الابتداء، فقد كفي المرء من أن يخترع شيئا أو يوجد شيئا يتدين الله به، لأن الدين قد كمل قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فما بقي إلا الاتباع، وإلا من لم يرضى بالاتباع فيكون قد أحدث في الإسلام ما ليس منه. نعم.
وقال رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر.
نعم، لاحظ قال إنا نقتدي، يعني نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم ونعمل بكتاب الله عز وجل، ولا نبتدي يعني من عندي أنفسنا شيئا، ونتبع أي نتبع الكتاب والسنة، ولا نبتدع يعني ما ناتي ببدعة، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر يعني بالقرآن وبالسنة. نعم.
وقال أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة. ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبدا. وإن اقتصادا في سنة وخير خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة.
نعم، قال أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل يعني الطريق المنهاج الذي سلكه من كان قبلكم، والسنة الطريقة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة، على منهاج صحيح ولزوم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وهذا إكراما له. يقول: وإن اقتصادا في سنة يعني عمل قليل على السنة خير من اجتهاد في بدعة، خير من عمل كثير ليس على السنة. ولذلك الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أكثر وإنما قال أحسن، فإذا كان كثيرا وليس حسنا فلا ينتفع به صاحبه. فلذلك قال: وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة.
وقال أبو العالية: عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يفترقوا.
نعم، عليكم بالأمر الأول يعني الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم قبل أن يفترق الناس. نعم.
وقال الأوزاعي: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسع وما وسعهم.
ما من خير إلا فعلوه، وما من شر إلا حذروه وحذروا منه. نعم.
وقال أيضا: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك القول.
نعم، لأن الرجال يستدل لهم لا يستدل بهم، ولذلك قال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. وإياك وآراء الرجال يعني التي ليس عليها دليل، وإن زخرفوا لك القول، لأن العبرة بما دل عليه الدليل.
وقال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع.
نعم.
وما زال العلماء من أئمة السنة جيلا بعد جيل يدعون إلى اتباع السلف الصالح والاقتداء بهم وسلوك طريقهم واتباع أثرهم.
نعم، ما زال العلماء من أئمة السنة جيلا بعد جيل من زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يدعون إلى اتباع السلف الصالح والاقتداء بهم وسلوك طريقهم واتباع أثرهم. وقفة السابعة:
منهج السلف في العقيدة. يتلخص منهجهم فيما يلي: أولا حرصهم.
نعم، للسلف منهج في العقيدة نذكره إجمالا.
أولا حصرهم مصدر التلقي في باب الاعتقاد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهمهم للنصوص على ضوء فهم السلف الصالح.
إيه هذا الأصل الأول، أنهم يحصرون مصدر التلقي في باب الاعتقاد على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله بتفسير السلف الصالح وفق فهم السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم، هذا أصل عندهم. ثانيا
احتجاجهم بالسنة الصحيحة في العقيدة، وسواء كانت هذه السنة الصحيحة متواترة أم آحادا.
هذا أمر مهم، أنهم يحتجون بالسنة الصحيحة متى صحت على ما دلت عليه، سواء كانت في العقيدة أو كانت في غير العقيدة، وسواء كانت متواترة أم كانت آحادا، ولا يعارضون الكتاب والسنة بشيء من المعارضات، لا بمعقول ولا رأي ولا قياس ولا ذوق ولا وجد ولا مكاشفة ولا منام ولا غير ذلك، وإنما يأخذون بظواهر النصوص على ما دل عليه ظاهرها على تفسير الصحابة رضوان الله عليهم، ولا يفرقون في وجوب الاستدلال بالنصوص على ما دلت عليه سواء كانت متواترة أو أحادا، المهم أن تكون صحيحة، فإذا كانت صحيحة وجب العمل بها على ما دلت عليه. ثالثا
التسليم بما جاء به الوحي وعدم رده بالعقل وعدم الخوض في الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل فيها.
نعم، التسليم بما جاء به الوحي وعدم رده بالعقل وعدم الخوض في الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل فيها، لا يحكمون عقولهم ليردوا بها شيئا من شرع الله، فالإنسان لابد أن يعقل وأن يفكر وأن يتأمل وأن يتدبر، ولذلك لم يكلف الله سبحانه وتعالى غير العقلاء، وقد حث في القرآن الكريم على التفكر والتدبر، وهذا لا يكون إلا بالعقل، لكن العقل مهما كانت له منزلة لا يتعداها، فعقل صاحب السنة لا يرد به القرآن حتى لو وجد في نفسه شيئا لا يعارض به الوحي من تلقاء عقله، فالعقل يجب أن يربط بالشرع، فالإنسان يربط حماسه وعاطفته بالعقل ويربط العقل بالشرع، فالعقل يجب أن يكون تابعا للشرع وليس الشرع تابعا للعقل، فهم عن السلف الصالح وأتباعهم يسلمون للوحي بما جاء في القرآن والسنة والمعاني التي دل عليها الوحي، فإن هذا مما يسلم به صاحب المنهاج السليم ولا يرده بعقله. نعم. رابعا
عدم الخوض في علم الكلام والفلسفة.
نعم، عدم الخوض في علم الكلام والفلسفة، لأن الخوض في هذا الباب عن باب الكلام هو مبني على العقل، والعقل لا يستقل بمعرفة أمور الشرع الغيبية التي لا مجال فيها، وإنما هي من التعبد المحض. لماذا نصلي المغرب ثلاثا والعشاء أربعا والفجر ركعتين؟ العقل لا يدرك شيئا في ذلك، فالمقصود من ذلك هو التعبد، فيسلم الإنسان للوحي حتى لو لم يعقل معناه. نعم.
خامسا
رفض
التأويل الباطل.
نعم رافض التأويل الباطل للنصوص، لأن الأصل الأخذ بظواهر النصوص على ما دلت عليه الحقيقة وما دل عليه ظاهر اللفظ في لغة العرب، ولا يصرف عن الظاهر إلا بدليل صحيح صريح.
سادسا الجمع بين النصوص في المسألة الواحدة،
وهذا من أهم ما يكون، الجمع بين النصوص في الباب الواحد وفي المسألة الواحدة. فقبل أن تستدل استقرئ ما جاء في الباب الذي تريد الاستدلال عليه، أو ما جاء في المسألة استقرئ ما جاء في القرآن والسنة وتفسير السلف الصالح لذلك، ثم تأخذ بمجموع ما دلت عليه هذه النصوص، فيجمع بين أطراف الأدلة في الباب الواحد وفي المسألة الواحدة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية مثالا فقال سبب من ضل في باب الإيمان هو الأخذ بطائفة من النصوص وترك طائفة أخرى، فنجد الناس في هذا الباب ثلاث طوائف، طرفان ووسط، أهل الغلو والتكفير من الخوارج والمعتزلة ومن سلك مسلكهم أخذوا بنصوص الوعيد بمعزل عن نصوص الوعد، وقابلتهم المرجئة فأخذوا بنصوص الوعد بمعزل عن نصوص الوعيد. فتجد أن الإيمان عند كلا الطرفين شيء واحد لا يتجزأ، فعند أهل الغلو والتكفير بغير حق وبغير علم إذا ذهب بعضه ذهب كله، وعند أهل الإرجاء إذا وجد بعضه وجد كله. لكن أهل السنة والجماعة لما نظروا في نصوص القرآن والسنة وجدوا أن القرآن والسنة تدل على أن الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأن الإيمان يزيد وينقص وقد يذهب بالكلية فلذلك إذا نظروا للنصوص مجتمعة وقالوا أن الإنسان وهو مسلم وعلى الإيمان قد توجد فيه شعبة من النفاق وشعبة من الكفر، ولكن لا يخرج من الإسلام بالكلية بوجود هذه الشعبة، قد يكذب والكذبة كبيرة، قد يسرق، قد يزني، هذه من كبائر الذنوب، لكن لا تخرجه من إسلامه وإيمان إلا إذا استحلها فرأوا أنك يجب أن تنظر إلى النصوص. ثم إن من المهم جدا أن تعلم أن النصوص منها ما هو محكم وهو واضح بين، وهذا أكثر النصوص، ومنها ما هو متشابه لحكمة أرادها الله عز وجل. فأهل السنة يرون أن كل نص متشابه يجب رده إلى المحكم الواضح البين، وأما أهل الأهواء والبدع يردون النصوص المحكمة البينة بنصوص متشابهة. والله عز وجل ماذا قال؟ وهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات مبين منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. إذن أهل الزيغ هم الذين يردون المحكم بالمتشابه، أما أهل الحق يردون المتشابه إلى المحكم. نعم، فالجمع بين النصوص في المسألة الواحدة وفي الباب الواحد هذا من أهم ما يتميز به أهل السنة والجماعة السائرين على منهاج السلف الصالح. نعم،
فهذه العقيدة مستقاة من النبع الصافي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بعيدة عن الأهواء والشبه، فالمتمسك بها يكون معظما لنصوص الكتاب والسنة، لأنه يعلم أن كل ما فيها حق وصواب.
نعم، هذه العقيدة الصافية مستقاة من النبع الصافي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بعيدة عن الأهواء والشبه، فالمتمسك بها يكون معظما لنصوص الكتاب، معظما لنصوص السنة، لأنه يعلم أنها وحي من عند الله وحق وصواب، وما كان كذلك فيجب أن يعظمه لأن ذلك من تقوى القلوب. نعم،
قال الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم.
نعم، يقول اعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. نعم،
وعلمه عند الله وعند رسوله صلى
الله عليه وسلم. وعلمه عند الله ورسوله، والرسول أمر أن يبين ما أنزل عليه وبين البيان الشافي الكافي. نعم،
فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين.
فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين، ارجع إلى القرآن، ارجع إلى السنة، إلى تفسير السلف لذلك.
فتخرج من الإسلام فإنه لا حجة لك.
فتخرج من الإسلام فإنه لا حجة لك.
فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله.
نعم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم هو الحق. فنبينا صلى الله عليه وسلم دل أمته على كل خير وحذرها من كل شر، ما من خير إلا دل أمته عليه، وما من شر إلا حذرها منه، حتى ترك على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نعم،
وقد قال قبل ذلك رحمه الله من كتاب شرح السنة: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع وكل بدعة ضلالة.
نعم، الأساس الذي تبنى عليه الجماعة، هذا قال فأوجز، الأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع وكل بدعة ضلالة. نعم،
وقال أي الإمام البربهاري: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر، وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم صلى الله عليكم وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع.
نعم، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، أي لا يعذر الإنسان في ارتكاب الضلالة التي يرتكبها يظن أنها من الهدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، لأنه من الواجب على الإنسان أن يسأل عن دينه وأن يسأل عما أشكل عليه. فقال الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، فمن بلغه القرآن فقد قامت الحجة عليه، و قال سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد بعث الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فبين هذا الدين، أتم البيان، ثم الصحابة بعد ذلك نقلوه إلينا. فليس للإنسان أن يدعي أنه ما عرف الهدى أو ما عرف الحق، فلا يعذر في التقصير إلا إذا كان لا يستطيع ذلك، إلا إذا كان لا يستطيع ذلك. أما يستطيع أن يصل إلى معرفة الحق والسؤال عن الحق ومع ذلك يعرض عنه فيدعي أنه لا يعرف ذلك، ففي هذه الحالة لا يعذر، لأن الإنسان يسأل عن دنياه، إذا أراد أن يشتري شيئا يسأل أهل الخبرة، فعليه أن يسأل عن دينه وعما أشكل عليه، هذا واجب عليه متعين، لا يعذر في التقصير فيه. فلذلك يقول عمر رضي الله عنه: فقد بينت الأمور، يعني بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، وثبتت الحجة ببيان النبي صلى الله عليه وسلم، وانقطع العذر، يقول: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله، يعني السنة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلك الذي سلكه الصحابة بعد ذلك قد أحكم أمر هذا الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. إلا إذا قدر أن إنسان في مكان لا يمكن أن يتوصل إلى, إلى, إلى معرفة شيء مما ينقذه من النار في هذا العلم. أما أن يكون بين المسلمين والقرآن يتلى وسنن النبي صلى الله عليه وسلم تتلى والوصول إلى أهل العلم متيسر والحق يستطيع الوصول إليه, ليس له عذر في التقصير في ذلك. نعم.
فمن مميزات المنهج السلفي أولا ثبات أهله على الحق وعدم تقلبهم كما هي عادة أهل الأهواء.
نعم.
قال حذيفة
مما تميز به أهل السنة سارين على منهج السلف أنهم يثبتون على الحق في أي مكان يكونون وفي أي زمن يكونون. نعم. ولا يتقلبون. قال يعتقدونها اليوم يغيرونها غدا, ما يعتقدونها غدا يغيرونه بعده, لا, عقيدتهم ثابتة مثل ما كانت في عصر الصحابة لا تتغير. نعم.
قال حذيفة لأبي مسعود إن الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف, وإياك والتلون في الدين فإن دين الله واحد.
طيب, لا نكتفي بهذا إن شاء الله ونكمل الوقفات في الدرس القادم. يقول حكم, ما حكم دراسة مذهبين في نفس الوقت إذا ما تشوش على الإنسان يستطيع ضبط ذلك؟ يعني الحمد لله ما في بس, وإن كان في الغالب الأفضل ما يدمجهم مع بعض أساس ما يتشوش, يدرس كتابا في مذهب وإذا أتقنه لا بس يدرس في مذهب آخر من باب العلم. يقول من هو الشيخ علي محمد ناصر فقيهي؟ هذا شيخنا الشيخ علي محمد ناصر فقيهي يدرس الحرم لكنه الآن كبير في السن وتعب, شفاه الله وعافاه, وهو من خيرة المشايخ من أهل العقيدة السلفية, كان يدرس في الجامعة الإسلامية وكان وكيل للجامعة وأمين للجامعة وكان رئيس المركز الدعوة في الجامعة الإسلامية وكان فترة من فترات رئيس المجلس العلمي في مجمع الملك فهد المصحف الشريف, وهو من خيرة أهل العلم. يقول الانتساب إلى جماعة والولاء والبراء للجماعة هل يخرج صاحبه من منهج السلف؟ نعم, لأن الولاء والبراء يجب أن يكون للإسلام, يجب أن يكون للدين وليس للجماعة. فلذلك الجماعات الحزبية الولاء والبراء عندها ليس للشرع, الولاء والبراء للجماعة والبيعة لشيخ الطريقة أو للتنظيم أو للحزب, فيكون الولاء والبراء هو للجماعة وليس للإسلام, وهذا من شوم البدع. فيعني ترتب على انتسابهم للجماعة يعني مخالفات عقدية كبيرة, فلا يرون البيعة لأحد, البيعة إنما تكون للتنظيم أو للجماعة أو للمرشد, والولاء والبراء تكون في الحزب وللحزب, وهذا مخالفة صريحة لشرع الله عز وجل. يقول إن العوام في بلادنا نفروا من تسمية السلف والسلفيين, فهل من الحكمة التسمي بالسلفيين؟ إذا كان هذا الاسم يؤثر على الناس أو لا يستطيعون إيصال المنهج الصحيح بسبب التسمية لا يفعلوا. ذكرنا لكم قصة عمر رضي الله عنه لما قال نصارى بنو تغلب لما أراد أن يفرض عليهم الجزية قال والله ما ندفعها باسم الجزية, ندفعها باسم الزكاة, أنت تأخذها من المسلمين وتسمونها زكاة ونحن تأخذونها منا باسم إيش الجزية, لا سموها لنا زكاة وندفعها. قال سموها ما شئتم وإنا آخذوها منكم, وهو خشي أن يفروا إلى النصارى الآخرين فيكونون يعني شر على المسلمين. فلذلك يقول ابن القيم فرتق عمر الفتق الذي يعني أوجده هؤلاء. فالعبرة ليست بالأسماء, العبرة بالحقائق, العبرة بالمعاني ليست بالألفاظ. فلا تتوقف عند الاسم طالما أن الرسم صحيح والمنهج صحيح والغرض الذي تصل إليه صحيح, لا تتوقف, أنت مسلم فابقى مسلما. لكن من هذه نذكرها من بيان الإيضاح والتوضيح, ويجب الناس أن يعرفوا المناهج الصحيحة. لكن إذا كان ما استوعبوا هذا ويمكن الوصول إلى الحق بغير التسمي فلا, فلا, فلا يعني يلزمك هذا. يقول من هم مرجعة الفقهاء وهل يخرج من كان هذا وصفه من دائرة أهل السنة والجماعة؟ مرجعة الفقهاء يتفقون مع أهل السنة والجماعة
على أن مرتكب الكبيرة متوعد بالنار وأنه فاسق، ولكنهم يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان من مسمى. ولذلك نجد بعض العلماء يقول الخلاف مع مرجعة الفقهاء خلاف لفظي، وبعض العلماء يقول ليس خلافا لفظيا، وهذا هو الأولى أن لا يكون خلافا لفظيا، لأن هذا مسمى جاء في القرآن وجاء في السنة وعمل به السلف، لكن يعني ما يخرجون من دائرة أهل السنة لأنهم النتيجة يتفقون مع أهل السنة والجماعة. يقول هل تشرع صلاة 4 ركعات بعد صلاة العشاء وله فضل صلاة من صلى ليلة القدر؟ ما أعرف ذلك ولا وقفت عليه. يقول هل هناك فرق بين الروايتين إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنية؟ لا، ما في فرق، سواء بالنية المفرد يقصد به الجنس أو النيات الذي هو الجمع، فلا فرق في ذلك. يقول إذا علمنا من إمام أنه يخالف مذهبنا في أحكام الصلاة والطهارة ويترتب على ذلك عدم صحة الصلاة عندنا، كمن لا يقرأ الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير، أو من يكتفي بقراءة بعض آيات الفاتحة، أو من يمسح جزءا من رأسه، لا، الصلاة تصح. الصلاة يعني إذا الإمام يعتقد أن صلاته صحيحة بناء على ما علمه أو من مذهب قلده، لكن المأموم تصح صلاته خلفه، لكن لا يجوز له أن يفعل خلاف ما يعتقده. مثلا لحم الجزور ناقض للوضوء عند الحنابلة، فلو أن شخصا اعتقد هذا الاعتقاد وصلى بالناس بدون يتوضأ ما تصح صلاته، لكن لو صلى به شخص لا يرى هذا الرأي وهو صلى وهو متوضي من لحم الجزور صلاته تصح، والله أعلم.